بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم لجين من اليمن، تقول يعني أنا بنت متدينة ولله الحمد، تزوجت في الريف يعني في البر مثلا، تقول في منزل زوجي لا يوجد ماء، يذهبون يأتون بالماء أعزك الله على حمار من مسافة وبعيدة، وأنا أرفض أروح، هل هذا حرام وأتعاقب عليه؟ لأن بعض الناس يقولون لي لازم تطيعين زوجك. أختي أم لجين من اليمن بارك الله فيك، لا شك بأن طاعة الزوج واجبة في حدود الاستطاعة، فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وبالنسبة لمسألة جلب الماء من مكان بعيد، إذا كان لا يترتب عليه مفسدة، لا يترتب مفسدة عليك وتذهبين مع مجموعة من النساء أو مجموعة من الأرحام، فهذا من حق الزوج عليك، خاصة وأنه لا يترتب عليك مفسدة ولا يضيع عليك حق ولا يضيع عليك واجب. وقد كنا زوجات الصحابة رضي الله عنهن يجلبن الماء من أماكن بعيدة ويجلبن الطعام، وثبت في الحديث الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها زوج الزبير بن العوام كانت تأتي بالنوى لخيل الزبير من مسافات بعيدة ويراها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان معروف عند الصحابة قيام النساء بجلب الماء وبجلب الطعام والعلف للدواب وشيء من هذا القبيل. فما دام يا أختي الفاضلة ما يترتب على ذهابك مفسدة، يعني تذهبين مع مجموعة نساء، تذهبين مع رفقة مأمونة من أرحامك مثلا أو جاراتك أو كذا، هذا من حق الزوج عليك، ولا شك بأن الماء فيه يعني ما يتعلق بالعبادات من الوضوء والاغتسال وغير ذلك من الأشياء. تقولي لا والله أنت تقولين حسب ما ذكرتي بأن عمرك صغير وتخشين على نفسك وتخافين والدرب غير آمن، الطريق غير آمن، لا، ليس لزوجك الحق أبدا أن يجبرك على مثل هذا الأمر، وإنما يتولى هذا أو يوكل من يأتي له بالماء. أم إبراهيم من العراق تقول نذرت من 20 سنة نذر وما وفيت به وما أستطيع، وأريد أن أتحلل، كيف أتحلل من هذا النذر؟ أختي أم إبراهيم من العراق بارك الله فيك، أولا لا بد أن تعلمي بأن النذر مكروه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، ولذلك تجنب النذر يا أختي الفاضلة. وسبحان الله العظيم، جرت عادة الناس الذين يكثرون من النذر أنهم لا يوفون في الغالب، لا يوفون، والوفاء بالنذر واجب متحتم عليك، لأنك أنت ألزمت نفسك بهذه العبادة التي لا تجب عليك بأصل الشرع، أنت ألزمت نفسك بهذا. ولذلك أختي الفاضلة تنتبهين في مسألة النذر وتتركين النذر مطلقا. الأمر الثاني، أنت تقولين أنا ما أستطيع أوفي بالنذر وكيف أتحلل؟ الآن أفترض بأنك فعلا عاجزة عجزا كاملا عن الوفاء بالنذر، أنا أفترض هذا، لأنك أنت ما ذكرتي لي أنك ما تقدرين. أحيانا بعض الناس يقول أنا ما أقدر أوفي بالنذر، والواقع أنه يستطيع لكن يعيش أوهام، يعيش خيالات، يعيش كسل، ها؟ فأنا أفترض الآن أنك فعلا عاجزة عن الوفاء بهذا النذر، تنتقلين إلى كفارة يمين، تطعمين 10 مساكين إن كان عندك قدرة على الإطعام، أو تنتقلين إذا ما كان عندك قدرة على الإطعام تنتقلين إلى صيام 3 أيام. أم أحمد من الفجيرة بارك الله فيها الإمارات تقول يعني أنا يا شيخ أصلي قبل صلاة الظهر 4 ركعات وأربع ركعات أصليها بعد الصلاة، هل هذا فعلي هذا صحيح؟ أختي أم أحمد من الفجيرة بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم، لكن أنا أذكر لك يعني السنن الرواتب. السنن الرواتب 12 ركعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيته في الجنة، 2 قبل الفجر يعني بعد الأذان، 4 قبل الظهر بعد الأذان، 2 بعد الظهر، 2 بعد الظهر بعد ما ينتهي الإنسان من صلاة الظهر، ينتهي من الأذكار والتسبيحات يأتي بركعتين، و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، هذا 12 ركعة. لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة 4 ركعات بعد الظهر، ولذلك قال من صلى 4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. ولذلك أخت الفاضلة إذا صليت 4 قبل الظهر وصليت 4 بعد الظهر أصبت السنة ولله الحمد والمنة. الأخت نتلي هكذا الاسم وردني، نتلي من فلسطين، تقول يا شيخ ما حكم مسك القرآن الكريم وحلف واحدة على ابنها أنه ما يرجع الدار بسبب أنه كان يضرب ويشتم، وبعد ذلك أشفقت عليه ورجعته إلى الدار لأنه كان ما يصدقها دائما يعيد الشتم والضرب عليها، فاضطرت للحلف على القرآن، والمرة الثانية حلفت من دون أن تمسك المصحف وقالت والقرآن أنه ما يعني يفوت طعام من جارتها إلى الدار، وبعد ذلك من كثر ما أصرت عليها الجارة بالحلف بقول بالله عليك أن تأخذ الطعام أخذت منها يعني الطعام، هل يوجد عليها إثم؟ أختي نتلي من فلسطين بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يعظم اليمين وأن يعظم القسم، ولذلك قال الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، والإنسان إذا تساهل باليمين وأكثر من الحلف أصبح رخيصا عنده ويستمر الحلف على في الحق والباطل والصح والخطأ، فلذلك الإنسان لما يريد أن يقسم لا يقسم إلا إذا احتاج إلى ذلك، أما القسم هكذا على كل شيء فهذا يضعف قيمة القسم ويضعف مسألة القسم، لأنك أنت تقسمين بالله العظيم أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، هذا الأمر الأول، فحاولي أنك تبتعدين عن الحلف إلا إذا احتجت إلى ذلك. الأمر الثاني بالنسبة لصورة السؤال اللي أرسلتيه، في الحالة الأولى يجب عليها كفارة يمين لأنها حلفت على المصحف، والمصحف صفة من صفات الله عز وجل، فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود، ومن أقسم على المصحف وحنث وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة، فعليها الكفارة إطعام 10 مساكين، إذا ما كانت قادرة على قيمة الإطعام تنتقل إلى صيام 3 أيام. الحلف الثاني يختلف عن هذا الحلف ولذلك عليها كفارة ثانية، فهي حلفت على قالت والمصحف، هي ما جابت المصحف ووضعت يدها مثل الحالة الأولى، قالت والمصحف أو كلام الله عز وجل إني ما أقبل منها شيء طعام دخله الدار عندي، ثم قبلت بعد إلحاح جارتها، يجب عليها أن تخرج أيضا كفارة يمين ثانية، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فالصيام 3 أيام. فأنت أختي الفاضلة إذا كنت أنت صاحبة السؤال أو تسألين عن امرأة أخرى عليك كفارة على الأولى وكفارة على الثانية، كفارة يمين منعقدة. سالمة من ليبيا تقول يا شيخ أمي حرمت على نفسها أكلة بسبب خلاف حصل عليه وقالت حرام علي، ومرة ثانية أكلت منها، ويا شيخ أمي تسأل هل تقدر تصلح غلطها وهل تقدر ترجع تأكل من الأكلة الأولى. أختي سالمة من ليبيا بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أن الوالدة حلفت بالله العظيم أن ما تأكل هذه الأكلة بسبب كلام وخلاف حصل مثلا، ثم أرادت أن تأكل هذه الأكلة، هل يجوز لها؟ الجواب نعم، ما دام أن الأكل هذا من المباح الذي حلفت عليه وليس من المحرم، فترجع وتأكل من هذا وتكفر عن يمينها بإطعام 10 مساكين، فإن لم تستطع ما عندها القدرة المالية
تنتقل إلى صيام ثلاثة أيام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وفي لفظ فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فالمقصود يا أختي الفاضلة، قولي للوالدة الحمد لله ممكن تصلح هذا الغلط اللي أنت ذكرتيه بالسؤال، تقولين غلط، ممكن تصلح هذا الأمر، تأكل وتكفر عن يمينه، ولو كفرت قبل فهو أفضل، تخرج الكفارة إطعام 10 مساكين أو تصوم 3 أيام إذا كانت عاجزة. إذا كانت عاجزة، ليس قولي أو على التخير، لا، وإنما تطعم 10 مساكين. فإذا كانت عاجزة تنتقل إلى صيام 3 أيام وتأكل هذه الأكلة ولله الحمد والمنة. زينب من ليبيا تقول: يعني أسأل عن حكم لبس الجوارب أثناء الصلاة بالنسبة للنساء، البعض يقول يجب على المرأة أن تلبس الجوارب وتغطي القدمين بالكامل، تسأل تقول هل هذا الكلام صحيح؟ زينب من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة بإجماع العلماء تكشف وجهها في الصلاة، تكشف وجهها في الصلاة، هذا بالنسبة للمرأة، هذا إذا كان بغير حضور الأجانب. فإذا كانت هي ممن تغطي وجهها فلا تكشفه أمام الرجال الأجانب إذا صلت، كأن تكون في المسجد الحرام أو تكون مثلا في ساحة ولا حديقة ولا منتزه مثلا تغطي، لكن لوحدها بين محارمها بين نسائها تكشف وجهها، هذا بالإجماع. وأما كشف اليدين فباتفاق أهل العلم أنه لا يجب عليها أن تستر كفيها في الصلاة، فلو أظهرت كفيها صحت صلاتها الكفين. أما القدمين فمحل خلاف، جماهير أهل العلم يذهبون إلى وجوب ستر المرأة لقدميها، جماهير أهل العلم. هناك قول لبعض العلماء يقول يجوز لها أن تكشف قدميها في الصلاة، وهناك قول ثالث قالوا يجوز لها أن تكشف باطن قدميها بخلاف ظاهر قدميها. الذي يظهر أختي الفاضلة أنه الراجح قول جماهير أهل العلم أن المرأة تستر قدميها في الصلاة بجوارب، بعباءتها، بالبالط اللي تلبسها، بالملاءة، بثوب الصلاة، أي شيء تستر قدميها، هذا الراجح. لكن لو حصل وظهر شيء من القدمين في الصلاة فإن الصلاة صحيحة، وذلك لأن المسألة فيها خلاف والخلاف فيها قوي والأدلة متكافئة، وما نستطيع إبطال صلاة المرأة التي كشفت عن قدميها بارك الله فيك. لكن الاحتياط أن تستر قدميها بخلاف بقية أجزاء بدنها غير الوجه والكفين، فإنه يجب عليه أن تستر سائر بدنها. خليفة من العين الإمارات يقول: ما مدى صحة حديث بشر القاتل بالقتل ولا وبعد حين؟ وإذا كان صحيحا هل هذا يعني أن القاتل سيقتل مهما طالت به الأيام؟ خليفة من العين بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الحديث الذي أوردته في السؤال لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، ولذلك لا يجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام السلف، يعني وورد عن جمع من السلف أنهم كانوا يقولون بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، وهذا بالتجربة والمشاهدة صحيح، هذا بالتجربة والمشاهدة صحيح. فغالب من قتل سبحان الله العظيم أن نهايته القتل، غالب من يقتل إما أن يقتل قصاصا من قبل ولاة الأمر حينما يرفض أولياء الدم العفو أو الدية، أو والعياذ بالله يسلط الله عز وجل عليه من يعامله ويذيقه من نفس الكأس الذي أذاقها لهذا المقتول المظلوم. فبعض الناس قد يهرب وقد ينتقل إلى بلاد بعيدة، ولكن سبحان الله تلاحقه لعنة هذا الدم المسفوك ظلما، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك العرب والعوام يقولون الدم ثقيل، الدم ثقيل، والقاتل بشره بالقتل ولو بعد حين، لكن ما نستطيع أن ننسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ذلك، وإن كان هناك أحاديث تشير إلى هذا المعنى، يوجد أحاديث تشير إلى مثل هذا المعنى، لكن هذا اللفظ لا يصح منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو أحمد من النرويج يقول: أنا كنت متزوج حديثا، يقول: وجاء شهر رمضان وكان الجو حار جدا بالنسبة لصيف العراق، يقول: أنا من العراق وما كان عندنا وسائل تبريد مثل هذا الزمان، وما كنت أصوم يوميا من شدة الحر وطول النهار. الزوجة كانت تصوم، وأتذكر وقت الظهر تأتي بسطل ماء بارد وتصب على رأسها، وحدث مرة أو مرتين جماع في نهار رمضان وهي كانت صائمة لكن ليست راضية، وأنا ما كنت صائما ذلك اليوم من شدة الحر، وهذه الحادثة كانت في سبعينيات القرن الماضي. يقول: ماذا علي وعليها؟ أبو أحمد بارك الله فيك من النرويج، تقول أنك من العراق وحصل معك جماع مرتين في نهار رمضان، والمرأة لم تكن راضية وكانت متمنعة وأنت تغصبها على ذلك، وأنت لم تكن صائما في ذلك الوقت بسبب حرارة الجو وطول النهار كما ذكرت. عموما أخي الفاضل، بالنسبة لزوجتك لا شيء عليها ما دام أنك أكرهتها وغصبتها على مثل هذا الأمر، وإنما تقضي هذين اليومين اللي حصل فيهم الجماع، تقضي هذين اليومين وليس على شيء. أما بالنسبة لك فهذه مسألة حقيقة يعني فيها بحث لأهل العلم، والراجح بأنه ليس عليك كفارة، وذلك لأنك كنت مفطرا، وإن كان إفطارك بغير حق لكن ليس عليك الكفارة المغلظة، وإنما عليك التوبة إلى الله عز وجل، لأن الكفارة التي جاءت في مسألة الجماع لا تكفر مثل هذا الذنب الذي أقدمت عليه بالفطر في رمضان في نهار رمضان. ويظهر بأنك كنت شاب مراهق، كنت يعني فيما يظهر بأنك متساهل ومتهاون، بدليل أن زوجتك صامت، زوجتك كانت تصوم وتتحمل الحر وتصب على نفسها الماء البارد من خلال سطل تأتي به كما ذكرت، وأنت كنت متساهل. فالحمد لله الذي فتح على قلبك، والحمد لله الذي نور بصيرتك، والآن تسأل ولله الحمد والمنة أكثر من التوبة والاستغفار، أكثر من العمل الصالح، أكثر من الصيام أيضا الاثنين والخميس والأيام البيض الثلاثة، ولا يفوتك صوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء، أكثر من الصدقة، أكثر من صلة الرحم. حاول أن يكون لك عمل متعدي من حيث النفع، مثلا كفالة يتيم، كفالة أرملة، عمل إذا كان عندك خير، ابني مسجد، احفر بئر للفقراء في البلاد التي يعانون منها شح في المياه، اطبع مصاحف، اشتري مصاحف حطها في المساجد. كلما تذكرت هذا الأمر تستغفر الله عز وجل منه، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالتوبة والهداية. رامية من سوريا تقول: أعيش في ألمانيا، تقول: عندي 4 أولاد، ابني الكبير دخل في السنة 15، في السنة 15 نعم، وتقول سن المراهقة، صرنا 8 سنوات أو صار لنا 8 سنوات في ألمانيا، أرغب في العودة بسبب وضع أطفالي السيء، ابني عصبي الكبير عنده سهر ذهاب مع شباب ويعني أبنات، ويعني يقول يعني ذكرت أشياء كثيرة تعانيها من خلال تربية الأولاد. ورسالة الأخت رامية طويلة، هي تقول يعني: هل يجب علي أني أذهب مثلا وأرجع إلى بلدي؟ أختي رامية من سوريا تعيشين في ألمانيا، لا شك بأن تربية الأولاد فرض أوجبه الله عز وجل على الوالدين، ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. والعلماء أجمعوا على أن تربية الأولاد واجبة على الوالدين، وأن الله تعالى سيسألهما عما قدم لهؤلاء الأولاد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع. وهذا هذه الحالة التي تمرين بها يدل على صدق نيتك وعلى إخلاصك وعلى محبتك لأولادك وعلى حرصك الشديد عليهم. وأنت طبعا أنا ما قرأت الرسالة، رسالة الأخت رامية، لأنها طويلة، لكن واضح بأنها تعاني وعندها خوف شديد على أولادها، وواضح أنهم على بدايات الانهيار والانحراف، نسأل الله لهم الثبات. فيا أخت الفاضلة، فري بدينك وفري بأولادك وارجعي إلى بلدك، ولو يعني تتحملين بعض الأمور، فالحمد لله أحيانا الإنسان في وطنه وفي بلده هناك مجموعة عوامل تساعد على قضية تربية الأولاد، المساجد، الحلقات تحفيظ القرآن، الجيران، الأرحام، الأقارب، الحياء من الناس. يعني الإنسان إذا خرج وأصبح غريبا ربما ينزع بعض الناس ثوب الحياء والخجل، لكن لما يكون في بيئته ومحيطه اللي نشأ فيه وخرج منه، أعتقد بأن هذا عامل قوي جدا في قضية التربية. فيا أخت الفاضلة، رأس مالك أولادك، رأس مالك أولادك. ولذلك ما دام أنه ظهرت عليهم علامات التفلت والتهتك يعني علامات الانحراف، وذكرت أشياء مؤلمة، فري بهؤلاء الأولاد إلى بلدك أو إلى أي بلد آخر من بلاد المسلمين، تعيشين بأمان، تعيشين بإيمان معهم، فهذا حقيقة أمر يعني بالنسبة لك أنت وزوجك، يجب عليكم أن تحرصوا على أولادكم ما دام أن بقاءكم هنا سيؤدي إلى ذهاب الأولاد. للأسف الشديد بعض الناس يعني ربما غلب الأمور الدنيوية على حساب الدين، على حساب التربية، على حساب القيم، فالإنسان ما يعيش إلا حياة واحدة، ما يعيش إلا حياة واحدة، وهذه الحياة ما يدري الإنسان متى يفارقها، ما يدري، لأن الله تعالى أخفى عنا الموت. ولذلك يحرص الإنسان على أن يعيش حياة نظيفة، حياة إيمانية، حياة فيها استجابة لله، حياة فيها استجابة لرسول الله، حياة فيها تنشئة الأولاد تنشئة صالحة ينفع الله بهم العباد والبلاد، ينفعون أنفسهم في يعني أول الأمر. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظ أولادك وأن يحفظ جميع أولاد المسلمين. الأخ عبد السلام الليبي يقول: يا شيخ، أنا يأتيني وساوس في الصلاة، ماذا أعمل؟ يا عبد السلام بارك الله فيك، ما من مصلي إلا وهو يأتيه الوسواس في الصلاة، ما من مصلي إلا وهو يأتيه الوسواس في الصلاة، لكن يختلف الوسواس من حيث الكثرة والقلة من مصلي إلى آخر. فمن المصلين من إذا أتاه الوسواس مر مرورا، لماذا؟ لقوة إيمانه ولإقباله على ربه، ولأنه عرف معنى الصلاة وقيمة الصلاة، ولأنه دخل الصلاة وهو يعتقد بأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه، هذا الذي فهم الصلاة. من الناس من يمر عليه الوسواس فيعالجه ويدخل في معركة مع الشيطان، ولكن بعد جهد ينتصر في النهاية. من الناس من يستولي عليه الشيطان في الصلاة حتى أنه يسلم وما يدري كم صلى، ما يدري كم صلى. فيا أخي الفاضل، لا تقول والله أنا الوحيد اللي يأتيني الوسواس، لا، الصحابة شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الوسواس يأتيهم في الصلاة. فلذلك يا أخي الفاضل، أنصحك أولا بإحسان الوضوء، فإن للوضوء تأثير على الخشوع في الصلاة. الأمر الثاني، إذا أقبلت إلى الصلاة أقبل عليها وقد خرجت من كل شيء إليها، لا تدخل الصلاة وأنت أدخلت معك الدنيا ومشاغل الدنيا والمشوشات والمشغلات، لا، حاول أن تنعتق عن هذه كلها وادخل الصلاة بحيث أنك دخلت لهذه الصلاة. لابد أن تستشعر بأنك واقف بين يدي الله عز وجل، واقف بين يدي الله. أنت لو وقفت عند وجيه من وجهاء الدنيا يمكن تضع يدك اليمنى على اليسرى وتصغي إليه وتحرص على أن لا تلتفت ولا مجرد التفات، سمعك وبصرك وقلبك وقالب كلها متجهة إليه، وهذا من الأدب. كيف بملك الملوك؟ كيف برب الأرباب؟ كيف بإله الناس؟ ولذلك أغلب الناس يدخل الصلاة ولا يحمل هذا الشعور، ما يحمل هذا الشعور، أنت بين يدي الله عز وجل. الأمر الآخر، أقبل على تفهم وتعقل ما تقرأ. الفاتحة، هذه الفاتحة أعظم سورة في القرآن، حاول أن تفهم المعاني فيها، اقرأ التفاسير، تفاسير أهل العلم في تفسير سورة الفاتحة، ما تيسر من القرآن كذلك. حاول لما تركع أن تعلم بأنك بأن هذا الركوع ما يكون إلا لله، هذا الركوع ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى. كذلك لما تسجد هذا السجود ما يكون إلا لله وتناجي ربك سبحانه وتعالى. أمر الآخر، إذا جاءك هذا الوارد أو هذا الوسواس ما استطعت دفعه، التفت هكذا إلى جهة اليسار وإلى الأسفل وتفل 3 مرات، هو نفث بريق يسير، تقول هكذا 3 مرات وتقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتقبل على صلاتك ويذهب عنك ولله الحمد والمن. ولذلك أخي الفاضل لابد أن تعلم بأن الوسواس هذا طبيعي، الشيطان أشد ما على الشيطان حينما يسجد الإنسان، أشد ما على الشيطان. فأنت كل مصلي يذيق الشيطان العذاب في الدنيا قبل عذاب يوم القيامة، ولذلك يبكي الشيطان لما يرى الإنسان يسجد، يبكي ويحزن ويريد أن ينتقم منك، لأن الله تعالى كتب عليه اللعنة إلى يوم الدين وكتب عليه الخلود في نار الجحيم. فلذلك هذه الصلاة لابد أن تعلم بأن هناك من يريد أن يفسد عليك هذه الصلاة ويفسد عليك هذه العبادة بهذا التشغيب وهذا الوسواس وهذه الخواطر والواردات، فاستعد لهذا، كن على استعداد دائما لمثل هذا. بارك الله فيك. أم أميمة من فرنسا تسأل تقول يعني هل يجوز عند يعني غسل الشعر أنني ما أكثر من الماء لأن شعري طويل ومتعب في تجفيفه، وأنا أخرج يعني خارج المنزل وليس لدي وقت للاعتناء به. أختي أم أميمة بارك الله فيك، إن كنت سألتي عن الغسل الواجب، غسل الحيض وغسل الجنابة، فيجب على المرأة التي طهرت من الحيض أو المرأة التي تريد أن تغتسل من الجنابة أن تعمم بدنها بالماء بحيث لا تبقي ولا محل شعر إلا وقد وصله الماء، ومن ذلك تروية شعر الرأس بالماء حتى يبلغ أصول الشعر ويصل إلى فروة الرأس. أما قضية أن المرأة تغسل ظاهر شعرها تبلله، هذا ما اغتسلت من الجنابة وما اغتسلت من الحيض. فيقت الفاضل بارك الله فيك، اعتنائك بالغسل الواجب ينبغي أن يكون أعظم من اعتنائك بالعناية بشعرك من حيث الطول ومن حيث التجفيف ومن حيث كذا. وأغلب النساء لديهن شعر طويل ويغتسلن الغسل الشرعي الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تتركي أخت الفاضلة مجال للشيطان أنه يوقعك بمثل هذه الأخطاء، لأن هذا يترتب عليه قبول الصلاة أو عدم قبول الصلاة. فلابد هناك وسائل حديثة تستطيعين تجفيف الشعر بعد الاغتسال، وهي أغلب النساء يقتنين هذه الأشياء، وأعتقد عندكم موجود هذا، يعني موجود الأشياء التي فيها تجفيف للشعر. بارك الله فيك. لطيفة من الإمارات تسأل تقول هل صبغ الأظافر بالحنة أو المناكير لازم وإلا عادي يكون أبيض، لأني سمعت يقولون بأن هذا تشبه بالرجال. لطيفة من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لي صبغ الأظافر بالنسبة للنساء ليس واجبا، ودعوى بأن المرأة لابد أن تصبغ أظافرها بالحنة أو بالمناكير حتى لا تشابه الرجال دعوى باطلة وغير صحيحة، هذا ليس من التشبه بالرجال، هذا خلق الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا خلق الرجال وخلق النساء وأظافرهم بهذه الطريقة. لكن إذا حبت المرأة تتزين لزوجها، تتزين لنسائها في مناسبات، تضع مثلا الحنة ويأتي على الأظافر، تضع ما يسمى بالمناكير اللي هو طلاء الأظافر، ما في حرج، بشرط أن تعلم بأن هذا يكون قبل الوضوء، فإذا وضعته على طهارة صلت به، أما إذا كانت على غير طهارة فإذا أرادت أن تتوضأ يجب عليها أن تزيل هذا الطلاء، ما أقول على الحنة تختلف، طلاء الأظافر يسمون النساء المناكير، يجب أن لماذا؟ لأن من شرط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهذا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فتنبهي لهذا بارك الله. ولذلك أختي الفاضلة لا يشترط أو لا يجب على المرأة أن تصبغ أظافرها حتى لا يقال بأنها تشبهت بالرجال، هذه دعوة باطلة ولا أصل لها. بارك الله فيك. خلود من سلطنة عمان تقول الحمد لله أنا متابعة للبرنامج وتعلمت الكثير وأطبق في حياتي، لكن أسأل عن زكاة الذهب الملبوس، يعني تقول أنا ألبسه فقط في المناسبات. خلود بارك الله فيك ورضي الله عنك ووفقك الله للعلم النافع والعمل الصالح وجميع من يشاهدني. الذهب الملبوس اللي أصلا المرأة أعدته للبس، أعدته للتحلي والتزيو لزوجها في المناسبات في الحفلات في الزواج، هذا الراجح من قولي أهل العلم أنه لا زكاة فيه، الراجح من قولي أهل العلم أنه لا زكاة فيه، واضح؟ وهذا قول جماهير أهل العلم ومروي عن 7 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخت الفاضل حتى لو قلت لي أنا ما ألبس إلا في المناسبات ما فيه زكاة ولله الحمد والمنة. أم المعتصم بالله من اليمن تقول أنا في الريف وهناك أعمال للمرأة ويأتي وقت الصلاة وأنا في الحقل الزراعي أذهب إلى خلف الأشجار الصغيرة وأصلي علما بأني أصلي قاعدة خوفا من أن يراني الرجال، هل صلاتي مقبولة؟ وأحيطكم علما بأن البيت بيتي بعيد عن المزرعة. أم المعتصم بالله من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك الطاعة والعبادة. أخت الفاضلة من أركان الصلاة، صلاة الفريضة صلوات الخمس مع صلاة الجمعة، من أركان الصلاة القيام مع القدرة، القيام مع القدرة في الفرض ركن من أركان الصلاة، وذلك لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما. فلا يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا إلا إذا كان عاجزا عن القيام، والعجز عن القيام على نوعين، عجز بدني ما يستطيع الصلاة قائما، هذا يسمى عجز بدني يصلي قاعدا، فإن لم يستطع يصلي على جنب. والنوع الثاني من العجز، عجز ليس بدنيا وإنما لظروف، كأن يكون شخص في الطائرة مثلا ما يستطيع القيام يصلي على الكرسي، ما يستطيع ويخشى فوات الوقت مثلا، كأن يكون الإنسان عريان ما وجد ثوب ليستر به عورته وخشي يخرج الوقت يصلي قاعدا، نص على هذا كثير من أهل العلم، وإن كان بعض العلماء يعني يقول بأنه يجب عليه القيام لأنه سقط عنه شرط ستر العورة للعجز، لكن الذي يظهر بأن يصلي قاعدا. ومن ذلك أيضا أن يكون الشخص مثلا بين أناس يخشى إن هو صلى قائما أن يؤذونه مثلا، هذا يذكره بعض الفقهاء. بالنسبة لك يا أخت الفاضلة، كون الرجال يشاهدون المرأة تصلي هذا ليس عيبا، ما يدخل في قضيته، وليس رخصة أن المرأة تصلي قاعدة، أنت في الحقل تصلين خلف شجرة ويجب عليك أن تصلي قائم ما تصلين قاعدة. لماذا؟ لأنه ما في عذر شرعي يمكن أن يرخص لك فيه في القعود، كون الرجال يشوفونك من بعيد هذا ما ليس عذرا، فأنت ما دام أنك متسترة بلباس الصلاة ولله الحمد ومستترة أيضا خلف شجرة يكفيك هذا، تصلين قائمة تقفين في الصلاة وتركعين وتسجدين، لكن أنت اجتهدتي، فمن هنا ويعني من سماعك للجواب تنتبهين وتصلين قائم، وتحرصين بارك الله فيك أن تبتعدي عن الرجال، تحرصين أن تكوني مثلا خلف أشجار مثلا تستركي عنهم، وبهذا الحمد لله تأتين به يعني أركان الصلاة. أبو محمد من أبو ظبي يسأل يقول هل على المرأة أن تقيم الصلاة؟ أبو محمد من أبو ظبي بارك الله فيك، الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة ليس عليها إقامة، فالمرأة لا تقيم للصلاة، إذا أتت لتصلي لا تقيم، ولذلك المرأة لا يجب عليها أن تؤذن ولا يشرع لها أصلا أن تؤذن، كذلك الإقامة فالراجح من قولي أهل العلم، فتصلي مباشرة بارك الله فيك. أبو محمد من اليمن يقول يا شيخ هناك من يتصدق عن الأطفال الصغار الذين توفوا، يعني هل هذا يعني صحيح؟ أبو محمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للأطفال أطفال المسلمين الذين يموتون دون البلوغ هؤلاء في الجنة ولله الحمد والمنة، أطفال المسلمين الذين يموتون دون البلوغ هؤلاء في الجنة، ولذلك القلم قلم التكليف يجري بعد البلوغ إذا بلغ الولد سواء كان ذكر أو أنثى. فما في داعي أن الإنسان يتصدق عن الأطفال، لماذا؟ لأنه في الجنة ولله الحمد والمنة. فهذا يدل على عدم فقه، عدم فقه، وإنما الإنسان يتصدق عن نفسه هو، يتصدق عن البالغين الذين توفوا مثلا، هذا هو الذي يبقى للإنسان، هذا الذي ينفع الإنسان. الصدقة من 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 أعظم الأعمال ومن أفضلها، ولذلك جاءت النصوص في القرآن والسنة في الحث على الصدقة. فعلموا هؤلاء يا أخي الفاضل، علموهم بأنه ما في داعي أنهم يتصدقون عن الأطفال، لأنه ما يترتب على ذلك شيء. يتصدقون عن أنفسهم، يتصدقون عن أمواتهم البالغين. أبو محمد من الإمارات يقول: لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال نيابة عن صديقي. ابنته انفصلت عن زوجها وأنجبت منه طفلان قبل أكثر من 20 سنة، وزوجها أخذ الأولاد من يوم الانفصال، ومنذ ذلك الوقت لم ترى أولادها ولم يتصلوا بها، وكأنهم أخذوا موقفا منها بأن لا يكلموه. والآن هي تريد أن تكتب وصية بحرمانهم من ميراثها ولا تعطيهم شيء بعد مماته، هل يجوز ذلك؟ أبو محمد من الإمارات بارك الله فيك، تقول بأن يعني صديقك أنابك في هذا السؤال. أخي الفاضل، يعني ما ذنب هؤلاء الأولاد حتى تحرمهم هذه الأم من ميراثها؟ فقد يكونون مظلومين كما ظلمت هي، قد يكونون مظلومين كما ظلمت هي، فأخذوا أبيهم لهم وانتزاع الأولاد من أمهم بمثل هذه الطريقة، هذا نوع من أنواع الظلم، نوع من أنواع الظلم. لكن هل هؤلاء الأولاد يعني يعفون من المسؤولية في قضية ترك الأم؟ هذا ما ندري عنها. يعني قد يكون الأب متسلط، متجبر، قاسي مثلا، شديد، والأولاد يخافون منه مثلا، ما يستطيعون يتواصلون مع أمهم، ما يستطيعون. وقد يكون الأولاد والعياذ بالله عندهم عقوق، ما ندري. فيا أخي الفاضل، أولا النصيحة طبعا لهذه الأم ألا تفعل هذا الشيء، هذا من حيث الأصل. ما تدري، لعل هؤلاء الأولاد ينفعونها بعد وفاتها أكثر من نفعهم في حياتها فيما لو إذا تواصلوا معه. فقد هؤلاء الأولاد يعني يستيقظ الضمير ويبدأون يشعرون بالخطأ الفادح، فيحسنون إلى أمهم بعد وفاته. لما تأتيهم مثل هذه، يأتيهم الميراث مثلا ويصلهم هذا الخير، ويحسنون إلى والد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كانت الأم هذه تقول: لا، أنا تواصلت مع أولادي، راسلتهم، هم يرفضون بتاتا أن يتواصلوا معي ويستنكفون من ذلك، فهؤلاء لا خير فيه، هؤلاء لا خير فيه، نسأل الله السلام والعافية. هذا والعياذ بالله أبشع العقوق وأفضع العقوق، خاصة وأن ذكرت بأن من 20 سنة. طيب ماذا تفعل هذه الأم؟ أنا مثل هذه الأم أنصحها، إذا كان عندها خير وعندها مال، توقف وقف لله عز وجل، تذهب إلى دائرة الأوقاف، تقول: والله أنا هذه البناية أوقفتها في سبيل الله، لمرضى الكبد، لمرضى السرطان يعني الريع مثلا، للأيتام، الأرامل، طلاب العلم، للفقراء، المساكين مثلا. أو تقول: والله هذا مبلغ أنا أريد أن أشتري بناية وأجعلها وقف مثلا. فتتصدق في حياة، توقف في حياته، هذا الذي ينفعها، ما دام أن عندها أولاد عاقين ولا يسألون عنها. واضح أن الأم، واضح أن الأم ما سألت هذا السؤال إلا أنها وصلت إلى نتيجة بعد محاولات مع هؤلاء الأولاد لكنهم يرفضون. أنا أنصحها بأن تقدم لنفسها، وليس هناك أفضل من الوقف، الوقف الذي يعني يجري الثواب والأجر بعد الوفاة، ما دام أن هذا الوقف باق. فأنا أنصحها بهذا، بارك الله فيك. العلمي محمد، علمي محمد من اليمن، طبعا علمي بارك الله فيه، أرسل سؤال حول قضية الأدعية التي على أعضاء الوضوء، عندما يغسل اليدين يقول اللهم ناولني الكتاب باليمين، المضمضة اللهم ثبت لساني بالنطق بالشهادة، الاستنشاق اللهم اجعلني ممن يستنشق رائحة الجنة إلى آخر. يسأل يقول يعني هذه معلومة أول مرة، هل هذا الكلام صحيح؟ يا علمي من اليمن بارك الله فيك، هذه بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذه الأدعية على أعضاء الوضوء أبدا. ونحن من أين نأخذ الدين يا علمي؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أي عبادة خارجة عن الكتاب والسنة فهي بدعة، فهي بدعة. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا الصحابة كيفية أذكار الوضوء التي كان يقولها أثناء الوضوء، وهي ثلاثة فقط، ثلاثة فقط، احفظها يا علمي. الأول التسمية في أول الوضوء، تقول بسم الله، وهي سنة في قول جماهير أهل العلم مستحبة، بسم الله فقط. بعد الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث عند مسلم والترمذي. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذه الزيادة محل بحث عند أهل العلم. الذكر الثاني أو الدعاء الثاني عند النسائي بإسناد صحيح، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب لك فقط. أما الدعاء عند المضمضة، عند الاستنشاق، عند غسل، كل هذه من البدع والمحدثات، فتجنب هذا يا عالمي، ونبه الناس عندكم بارك الله فيك. أم علي من تونس تقول ما حكم الدين في تجنب بعض الأرحام لأنهم يكثرون من الغيبة والنميمة ويثيرون الفتنة بين الإخوة والأخوات؟ أختي أم علي من تونس بارك الله فيك، بالنسبة لي صلة الرحم من الأمور الواجبة ومن الفرائض اللازمة، وقطيعة الرحم من المحرمات التي جاءت النصوص في الكتاب والسنة ببيان يعني خطورتها وآثارها. وأما إذا كان هؤلاء الأرحام يصدر منهم أذية شديدة مثلا مثل ما ذكرتي، يفرقون بين الإخوة والأخوات، يسعون في الفساد في الأرض، عندهم غيبة ونميمة، فالإنسان إذا كان يستطيع التأثير عليهم ينصحهم ويذكرهم بالله ويعلمهم، لأنهم قد يعيشون في بيئة جاهلة، يعيشون حياة بعيدة عن طاعة الله عز وجل، من الطبيعي أن تحتوشهم الشياطين، ومن الطبيعي أن يسلكوا ما يسخط الرحمن ويرضي الشيطان، طبيعي. كل إنسان بعيد عن الله ماذا ترجين منه يا أم علي؟ شخص بعيد عن الله. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يؤثر فيهم فليتاجر بهم مع الله عز وجل بالنصيحة، بالموعظة، بالتذكير، بتخويفهم بالله. يقول لهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، هذه نميمة حرام. يقول لهم، يقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، اللسان والفرج، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذي أضمن له الجنة. أخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. قال معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ تقول والله صعب، ما يسمعون، ما كذا. نعم، يجوز للإنسان أن يجتنبهم ويؤدي لهم الحق العام. كيف الحق العام؟ السلام مثلا في المناسبات، جاء رمضان سلمي عليهم، باركي لهم، العيد، عيد الفطر، عيد الأضحى، حصل عندهم عزاء مثلا، يعني تشاركين في الأفراح والأتراح، زواج، مناسبة عيد، سلام، والإنسان يذهب حتى يبقي مثل ما يقولون، يبقي الباب مفتوح، ما يغلق الباب بالكلية، فقد يفتح الله على قلوبهم، يهتدون، يندمون. فلذلك الأرحام على وجه التحديد ما ينبغي للإنسان أنه يجعل هناك قطيعة كاملة، وإنما يبتعد. يعني ليس بالضرورة الأرحام يوميا أزورهم أو أسبوعيا أزورهم، يعني كل شهر السلام عليكم مثلا. بعض الناس الآن عنده سبحان الله مسائل حدية، يا أزورك يوميا يا أقاطعك أبديا، ما يصلح ما يصلح. فيه منطقة سلام، هذه تستطيع أنك تتعامل معهم بسلام، تحافظ على نفسك، على بيتك، على أولادك، على تحافظين على زوجك، على أولادك، على بيتك، ها؟ وهي قضية إعطاء الحق العام وعدم الاقتراب. بعض الناس مثل النار، سبحان الله، كلما اقتربت منها أحرقتك، لكن إذا ابتعدت عنها تشعر بالدفء. في النار الآن إذا اقتربت، كلما يعني اقتربت منها أحرقتك، لكن إذا ابتعدت تستطيع أنك تحصل على الدفء. هكذا يتعامل الناس بمثل هذه الطريقة. أسأل الله تعالى لكم الحفظ وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. الجوهرة من اليمن تقول: قبل 5 سنوات تقدم لي ابن خالي وأبوه رفض، لأني أنا شرطت عليهم شرط وأبوه اللي هو خالي ما كان راضي يزوجه لي، وأنا ندمان على الشرط. والآن يعني الشاب ابن خالي يحبني وأنا أحبه، ما العمل يا شيخ؟ أختي الفاضلة الجوهرة من اليمن، العمل أنه يتدخل الأهل بطريقة طبعا تحفظ لك ماء الوجه، ويقولون والله إحنا ضغطنا على بنتنا وتنازلت عن هذا الشرط. ما دام الحمد لله يعني وجد يعني محبة وتشعرين بأن هذا الزوج سيسعدك وهو يشعر بهذا، فالحل بسيط: أكثري أول شيء من الدعاء لله عز وجل، أكثري من الدعاء، أكثري من الاستقامة على دين الله. الوالدة أو خواتك يتدخلون في هذا الأمر ويوصلوا الرسالة لخالك بأن ضغطنا على بنتنا والآن تنازلت، والحمد لله يجمع الله عز وجل بينكم على خير. أبو حمدان من دبي يقول: علي ديون بناء تفوق 2 مليون درهم، ولدي مبلغ يسير من المال في الحساب وطاف علي الحول، علي التزام للمقاول لم ينتهي من التشييد بمبلغ يساوي المبلغ الذي دار علي الحول، هل يلزم علي زكاة؟ مع العلم أني أقوم بدفع هذا المبلغ على حسب مراحل الإنجاز للبيت. أخوي أبو حمدان بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة يعني الدين، فالراجح من قولي أهل العلم لا يمنع الزكاة، واضح؟ أي دين على الإنسان ها وعنده مبلغ مالي بلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا الدين ما يمنع الزكاة، هذا القول الراجح. في قول آخر يقولون بأنه يخصم الدين من المبلغ اللي عنده، لكن الذي يظهر لي والله أعلم صحة القول بأن الدين لا يمنع الزكاة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المقاول الآن اللي يطربك بالنسبة للمبلغ الذي استحقه المقاول، يعني مثلا أفترض أنت الآن زكاة مالك مثلا نقول في رمضان، مثلا المقاول استحق المبلغ في شعبان، جزء من المبلغ طبعا، إذا هذا المبلغ الذي استحق الآن في شعبان وتأخر عندك، هذا ممكن تخصمه من من المبلغ المالي اللي تريد أن تزكي. عندك مثلا 100,000، المقاول الآن يطالبك ب20، دخل عليك رمضان وأنت ما سلمت المقاول، هذا تعزله. لماذا؟ لأن هذا حق له، استحقه الآن، استحق المبلغ هذا فتخرجه، وإن كان طبعا الأصل أنك تبادر إلى إخراجه قبل الحول، كما كان عثمان رضي الله عنه يأمر الناس الذين عليهم ديون أن يسدد الديون قبل موعد الزكاة، كل واحد عليه دين قبل موعد الزكاة يسدد ديونه، لأن يعني يرون بأن الإنسان إذا مر الحول وعليه وبقي هذا المبلغ تحت ملكه، قالوا هذا مال يصلح للنماء، يعني هذا المال 20,000 اللي ذكرته لك لو شغلتها اشتغلت. لكن عموما أخي الفاضل، اللي يظهر أنك تخرجه، فإذا أخرجته حتى لو لم يستلمه المقاول فما يكون عليه، ما يكون فيه الزكاة. بارك الله فيك. سامر الشياطي من الإمارات يقول: إذا الزوجة طلبت الطلاق هل يكون لها نفقة؟ وإذا كان هناك أطفال فوق سن 11 هل لها الحق في السؤال، لها الحق السؤال لمنزل لوحدها؟ أخوي سامر من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه القضية مرجعها إلى المحكمة، إلى القضاء، هذه لابد من الرجوع فيها إلى القاضي. فإذا كانت المرأة طلبت الطلاق وطلقها الزوج أكيد سيكون لها نفقة ولأولادها، لكن إذا خلعت الزوج، هي الزوج رافض يطلقها لكن هي اختلعت مثلا، هذه أيضا لها أحكام. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بمراجعة المحكمة، لأن المسائل هذه الخصومات اللي بين الأزواج وخاصة إنهاء العلاقة الزوجية هذه يعني فيها إشكالات ما يحلها إلا القضاء. بارك الله فيك. أبو هاشم الشهاري من اليمن يقول: أريد التوضيح فيما يجب على من يقول أن النافلة ليس فيها سجود سهو، أن سجدة السهو في الفريضة فقط. أبو هاشم من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لسجود السهو يكون في عموم الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، سواء كانت فريضة أو نافلة، فمن سهى في الصلاة فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو على حسب نوعية السهو الذي حصل وطرأ عليه، إما زيادة إما نقصان إما شك، نعم يجب عليه أن يسجد للسهو سواء كانت فريضة أو نافلة. وليس عندنا نص يخص الفريضة دون النافلة، ما عندنا نص يجعل سجود السهو للفريضة دون النافلة. بارك الله فيك. أم حسام من تبوك من السعودية تقول: أنا طبيبة مقيمة في المملكة وحالي ميسور ولله الحمد، عندي مبلغ الذي تكون عليه الزكاة، تقول الذهب، زكاة الذهب إذا بلغ مثلا إجمالي الذهب اللي عندي 150 جرام يعني كم المبلغ، تقول ومثلا أخاف أني ما أستطيع أن أدفع، كيف يكون الحل؟ أم حسام من تبوك بارك الله فيك وتقبل الله منك، بالنسبة ل 150 جرام بلغت النصاب وزيادة، ولذلك تجب في الذهب هذا الزكاة إذا كان للتجارة أو للكنز، إذا كان للتجارة أو للكنز. أنت الذهب اللي عندك ناوية فيه التجارة، تشوفين السوق مثلا أو كنزتيه تقول بعدين أبيعه، أما إذا كان للاستعمال والتحلي والتزين في المناسبات للزوج يعني بين النساء هذا ما في زكاة. فالراجح من قول أهل العلم، فالراجح من قول أهل العلم ما في زكاة. بارك الله فيك. عموما بالنسبة لك إذا تقولين أريد أن أزكي، 150 جرام هذه تقيمينها في السوق بالسعر حال حوالان الحول، أفترض الآن حال الحول تروحين تسألين السائق 150 جرام عيار 24 أو عيار 18 أو عيار كذا كم يسوى الآن، قالك والله 150 يسوى مثلا 3000، تخرجين زكاة هذا الذهب تقسمين 3000 على 40 تظهر الزكاة. غيداء من اليمن تقول: هل يجوز أن أصلي الوتر من دون القنوت؟ غيداء من اليمن الجواب نعم، لا يشترط لصحة الوتر القنوت، بل القنوت مستحب، وبعض العلماء يرون بأن من السنة أن لا يقنت في كل وتر وإنما يقنت أحيانا. الصحابة رضي الله عنهم في رمضان كانوا يقنتون بعد منتصف رمضان، لما ينتصف رمضان يبدؤون بالقنوت، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يواظب على دعاء القنوت. بارك الله فيك. أم جلال من اليمن تقول: يعني الحواجب عندي متلاقيات يعني كثار وأنا متضايقة، ويقولون لي النتف حرام، بالنسبة للحلق هل يجوز في المكينة أو غير ذلك؟ أم جلال من اليمن بارك الله فيك، إذا سألتيني عن الشعر الذي بين الحاجبين يلتقيان هنا، هذا الراجح من قول أهل العلم ليس من الحاجبين، فيجوز لك إزالته بأي نوع من أنواع الإزالة. أما إذا تقولين لا شعر الحاجبين أزيلهم أو أخففهم، لا ما يجوز يا أخت الفاضل، هذا من النمص سواء كان حلقا أو نتفا أو قصا، إلا إذا كان الشعر مؤذي ينزل على العين، أو كان حاجب مثلا الشعر دقيق والثاني الشعر غليظ، نعم تخففين الغليظ لأن تردينه إلى أصله على ما في الحاجب الثاني من الخفة. بارك الله فيك. محمد من اليمن بارك الله فيه، أخت محمد من اليمن تقول: إذا ما وصلت أبو طليقي وأم طليقي بعد الطلاق هل أعتبر قاطعة رحم؟ أخت محمد من اليمن، بالنسبة لوالد الزوج ووالدة الزوج ليسوا من الأرحام، ليسوا من الأرحام، لكن والد الزوج من المحارم الذين يحرمون عليك على الأبد، محرم على الأبد والد زوجك، فصلتهم من باب الأدب وتظهرين أخلاقك، وعلى أن الحياة الزوجية التي انتهت بينك وبين ولدهم ما تجعلك تنسين العشرة اللي كانت بينك وبين والدي زوجك. وهذا حقيقة، هذه المرأة الأصيلة، المرأة الطيبة، المرأة المتربية تربية صحيحة، المرأة اللي تراقب الله عز وجل، ما تهجر أهل الزوج اللي يكون والله ابنهم ابن 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 هؤلاء طلقها، لا، تصلهم وتحسن إليهم وتدعو لهم. والآن الحمد لله توفرت وسائل التواصل، لو ترفعين السماعة عليهم تقولين لهم مثلا عيدكم مبارك، مبارك عليكم رمضان، مبارك عليكم عيد الأضحى، مبارك عليكم زواج بنتكم مثلا، شيء طيب، هذا شيء طيب. للأسف بعض البنات إذا طلقت نست والدي زوجها، وقد يكونان ممن يحسنان إليها مثل ابنتهم وأشد، لا، هذا ما يليق. بارك الله فيك. أبو سلطان من السعودية بارك الله فيه يسأل، يقول أنا يعني كنت مراهق وللأسف تعرفت على فتاة وطلبت منها صور، وهذه الصور غير جيدة، الآن يعني يؤنبني ضميري، دفعت على هذه الصور مبلغ ما زالت في جوالي، يقول أنا يعني في صراع ويؤنبني ضميري، ماذا أفعل؟ يا أبو سلطان من السعودية بارك الله فيك، أولا أشكر الله وأحمد الله اللي مد في عمرك وفسح في أجلك وجعلك تتوب، جعلك تتوب قبل أن تبقى هذه السيئة يجري، والعياذ بالله، الوزر عليك في قبرك، يجري عليك الوزر في قبرك، فتوب إلى الله واستغفر الله. والحمد لله تأنيب الضمير هذا دلالة على أنك اكتشفت بأنك وقعت في أمر خطير. الأمر الثاني، إلغي هذه الصورة، إلغيها كاملة من جوالك وامسحها واحذفها وتب إلى الله عز وجل واستغفر الله من هذا المبلغ اللي دفعته بالحرام حتى تصل والعياذ بالله إلى صور سيئة جدا طلبتها من هذه الفتاة التي ربما تكون قد ظلمتها. ولذلك تب إلى الله وأحسن العمل وأحسن علاقتك مع والديك ومع أهلك، واحرص على أنك تبادر إلى إعفاف نفسك بالزواج، وأكثر من التوبة وأكثر من استغفار، وما تدري لعل هذا الذنب يكون سبب من أسباب دخولك الجنة بحول الله تعالى وقوته. محمد عطاء الله من موريتانيا يقول، يعني أنا شاب ابتلاني الله منذ ما يقارب 12 سنة بروائح غير طيبة تخرج من جسمي، استعملت جميع أنواع المعطرات ويعني الأشياء التي تذهب الرائحة، لكن من فترة عندما أحضر صلاة الجماعة أنزوي في طرف المسجد ولا أصلي، البعض أنكر علي، أخاف أني أصلي وأزعج الناس، هل يجوز لي الصلاة خارج الصف؟ محمد عطاء الله من موريتانيا بارك الله فيك ورضي الله عنك وثبتك الله عز وجل. أخي الفاضل، طبعا بالنسبة لك يعني تحرص على يعني العلاج والتداوي، والفقهاء ذكروا مثل هذه الروائح وذكروا بعض الأساليب والوسائل التي تذهب يعني هذه الروائح، ممكن تقرأها وزيارة الطبيب مهم. الأمر الآخر، إذا كانت هذه الروائح فعلا مسببة إزعاج الجماعة المسجد، فقد نص الفقهاء على ترخيص ترك الجماعة لمن به روائح كريهة، تصلي في البيت بارك الله فيك، ما دام أن الروائح شديدة ومزعجة وأصبحت يعني محل انزعاج الناس وتضجرهم ويتأذون من رؤيتك، تصلي في البيت بارك الله فيك حتى يعني تذهب هذه الروائح، وإن شاء الله بإذن الله تذهب عنك من خلال التداوي والعلاج. أخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله في اللقاءات القادمة نكمل ما وردنا من أسئلتكم ونجيب عليها بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.